المسألة الثانية التأصيل العلمي لمسألة عدم العزو وذكر حكم هذه المسألة. أولا الأدلة العامة من القرآن والسنة على حرمة هذا الأمر وهو النقل بدون عزو، الأدلة العامة من القرآن والسنة على تحريم هذا، ومن باب أولى طبعا سرقة الكتب ونقل هذه الكتب إلى المصنف وإلى المؤلف وبيع ذلك في الأسواق حتى أربح من ذلك أموالا. أولا أنه تشبع بما لم يعطى وإرادة مدح الناس له من غير عمله، فهو تشبع بما لم يعطى وإرادة مدح الناس له من غير عمله وحب الظهور وعدم الإخلاص، وقد قال الله سبحانه وتعالى والدليل على تحريم ذلك قول الله عز وجل لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. قال الشوكاني رحمه الله، انظر إلى كلام الشوكاني، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى والظاهر شمولها لكل من حصل منه ما تضمنته عملا بعموم اللفظ وهو المعتبر دون خصوص السبب، على القاعدة المعروفة يا إخواني العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم إيه؟ المعنى واللفظ. فمن فرح، يقول الشوكاني رحمه الله تعالى، فمن فرح بما فعل وأحب أن يحمده الناس بما لم يفعل فلا تحسبنه بمفازة من العذاب. أقول أنا فكيف إذا فرح بما لم يفعل وأحب أن يحمده الناس بما لم يفعل؟ فإذا كان هذا في من فرح بما فعل فكيف بمن فرح بما لم يفعل وصره ذلك وقيل إنك عالم وإنك شارح وإنك فصيح وإنك كذا وهو يعلم أنه ليس من جهده بل من جهد غيره؟ هذا كلام الشوكاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فإذا هذا النقل من غير عزو، هذه النقلات الكثيرة التي صارت أصلا عند رسلان ليس نقلا واحدا يا إخواني عابرا، أو مثلا في كل كتاب نقل أو نقلين أو كذا وهو يعزو فنقول لعله وقع سهوا لعله كذا أو كذا، لا إشكال في ذلك إذا وقع مرة إذا وقع مرتان، لكن أن ينقل أن تنقل الكتب وأن ينقل جهد الآخرين إليه عن طريقه ثم لا يحيل في شيء من هذا، حتى الإحالات في أصل الكتب هذه غير واردة، وهذا سنبينه لك بالمثال إن شاء الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني هو ما قاله صلى الله عليه وسلم، يعني من الأدلة غير الآية، يعني الدليل الثاني في التشبع بما لم يعطى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند البخاري من حديث أسماء أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ مسألة يسيرة جدا، هي ستتشبع من زوجها من غير إحالة ومن غير عزو، إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، وهذا يدل على التحريم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، من ادعى ما ليس منه ما ليس له فليس منا، وهذا الرسلان ولده قد ادعيا ما ليس لهما، لكن يا من تبرز فإن هذه الكتب لما خرجت، هذه الخطب لما طبعت، هذا الجهد لما خرج للناس ليس له، وقد كتب على الغلاف فلان ابن فلان، أبو فلان، أبو علان إلى آخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. قال النووي رحمه الله تعالى معلقا على هذا: وفي هذا الحديث تحريم دعوى ما ليس له في كل شيء، سواء تعلق به حق لغيره أم لا. يبقى كذا فهم العلماء من الحديث التعميم. قال النووي رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث تحريم دعوى ما ليس له في كل شيء، سواء تعلق به حق لغيره أم لا. طيب، الأمر الثاني أيضا مما يدل على تحريم هذا الفعل أنه خلاف شرط صاحب الكتاب، وأنه خيانة له، وليس من الأمانة في شيء، لأن المصنفين يغضبون من ذلك كما نقلنا لك في المسألة الأولى. وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. وقال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إذا نقلت هذه النقولات فأحل الله يا أخي، هذه من الأمانة. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطه، المسلمون على شروطه. هؤلاء المصنفون، هؤلاء المؤلفون، إنما تعبوا على هذه الكتب تعبا عظيما، ولهذا تجد المصنف أو المؤلف يكتب على الكتاب أن حقوق الطبع محفوظة، هذه حقوق طبع محفوظة، ولا يجوز طبعه ولا الإذن بكذا وكذا إلى غير ذلك من هذه الأذون، فعلما تخالف هذه. نعم. الأمر الثالث أنه أكل لأموال الناس بالباطل، لأنك إن أخذت جهد الآخرين ثم جعلت ذلك كتابا، ولو كان في أصله خطبا فجعلت ذلك كتابا ثم بعته في الأسواق، فضلا أن تنقل كتابا كاملا كما فعله ولد رسلان، فلا يأتي بالكتاب الكامل ثم ينزع غلافه ويضع غلافا من عنده ويبيعه في الأسواق. ما حكم هذا؟ وقد فعل رسلان ذلك كما سنبين لكم، لم يكن مخالفة رسلان فإنه ينقل بالعزل، وإنما نقل كتابا كاملا عن مصنفه، وهذا سنبين لكم إن شاء الله بالرقم والموضع. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. هذا الكتاب الذي سرق وفوت على صاحبه الانتفاع به، هذا الكتاب الذي سرق وبيع في الأسواق، ما حكم هذه الأموال؟ هذه سرقات، وهذه أموال محرمة كما سيأتي في فتاوى العلماء رحمهم الله تعالى كما سننقله لكم. فهذا أكل لأموال الناس بالباطل. فإن قال قائل: تبت إلى الله، تبت إلى الله وأرجعت المال، تبت إلى الله وتبرأت من فعلك، تبت إلى الله عز وجل وقلت بأنني سارق، أو أنك تقول العلماء يسرقون، حتى قال عبد الله ولده، وقد سمعتم أنتم هذا التسجيل، قال بأن الشيخ العثيمين سرق. فما الشيخ العثيمين عنده سرقات، ثم بعد ذلك يبررون التبرير المعروف: هذا تسجيل كان بغير إذن، هذا تسجيل مفطور، هذا تسجيل كذا. ماذا بعد اتهام ابن عثيمين بأنه يسرق؟ ماذا بعد اتهام ابن عثيمين أنه عنده سرقات علمية؟ ماذا بعد ذلك؟ ماذا تريد أن تقول بعد ذلك؟ ما الذي بتر؟ فهذا من باب أكل أموال الناس بالباطل. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطيب ما أكلتم من كسبكم وأولادكم من كسبكم. أطيب ما أكلتم من كسبكم لا من كسب غيركم، فإن نقل هذه الكتب ليست من كسبك، لا أنت ولا ولدك، إنما هذا من كسب غيرك، ومن كسب غيرك يكون حراما. الأمر الرابع: السرقة صاحبها كذاب، يدعي أنه المؤلف والجامع والشارح والواضع، ومعلوم تحريم الكذب في القرآن وفي السنة، وأدلة ذلك أشهر من أن تذكر، أشهر من أن تذكر. فهذا بالنسبة للأدلة العامة من القرآن والسنة على تحريمه. قد يقول قائل بأن الأمر هذا يعني ليس يدخل تحته مسائل العزو، مسائل السرقات، ومسائل ومسائل، نقول هذا فهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. ولهذا ذكر السيوطي رحمه الله تعالى في رده على من سرق كتبه أيضا، فزعم أنه الجامع المتتبع وهو كلابس ثوب يزور بما لم يعط متشبعا، وعمد إلى التخارج والنقول التي وقفت عليها في أصول القوم، فذكر العزو، يقول السيوطي، فذكر العزو مستقلا به من غير واسطة كتابي، موهما أنه وقف على تلك الأصول وهو لم يرها إلى اليوم ولا في النوم. يقول السيوطي رحمه الله وهو لم يرها إلى اليوم ولا في النوم. وهكذا كثير جدا مما نقله رسلان، وكذلك ولد رسلان الذي أخذ كتاب برمته فلا رآه إلى اليوم ولا حتى في النوم. وقال عصام هادي في كتابه الألباني كما عرفته، يقول لما كثر اللغط حول ما يفعله بعض إخواننا من نقل لكلام العلماء دون أن يعزو ذلك إليهم، سألت شيخنا هل هذه سرقة أم لا، هل هذه سرقة أم لا. انتبه، العزو، العزو، الكلام بدون عزو. فسئل الألباني رحمه الله تعالى هل هذه سرقة أم لا، فقال شيخنا نعم هو سرقة ولا يجوز شرعا. لا ينبغي اخواني ان نترك كلام العلماء ونأتي الى كلام احداث يبررون على الصفحات هنا وهناك ويأتون بشبه، كما تعلمنا دائما اننا لابد ان نعمد الى الامر المحكم ومن كلام علمائنا رحمه الله تعالى. وطبعا هم الحمد لله يدافعون على الألباني رحمه الله تعالى دفاعا مستميتا، ويزعمون انهم اولى بالألباني من اي احد. والألباني العالم الإمام النحرير، ولكن يا ترى ماذا سيصنعون في كلامه؟ هل سيتركون الألبانية في هذا الموضع أم لا؟ فيقول الألباني رحمه الله تعالى نعم هو سرقة، واحد، اثنين، ولا يجوز شرعا. لماذا؟ لأنه تشبع بما لم يعطى وفيه تدليس، يقول الألباني رحمه الله تعالى وفيه تدليس وإيهام أن هذا الكلام أو التحقيق من كيسه وعلمه. هذه فتوى الألباني صريحة رحمه الله تعالى. العزو يا أخوان، فإنه مسؤول عن إيه؟ عزو ذلك الكلام. إذن فما بالكم بالسرقة للكتاب بأكمله، للكتاب بأكمله. قال نعم هو سرقة ولا يجوز شرعا، لأنه تشبع بما لم يعطى وفيه تدليس وإيهام بأن هذا الكلام أو التحقيق من كيسه وعلم. لأن البعض يفرق بين التدليس والسرقة، يقول يعني هذا تدليس، يقال تدليس وليس إيه بسرقة، وكأن التدليس جائز، كل هذا تدليس وهو سرقة. وقال الألباني رحمه الله تعالى في الضعيفة أيضا، قلت ولقد أساء الشيخان، يقول الألباني رحمه الله تعالى ولقد أساء الشيخان الحلبيان نسيب الرفاعي رحمه الله ومحمد علي الصابون هداه الله في اختصارهما لتفسير ابن كثير. شوف يقول هداه الله، ليس كما يقول رسلان رحمه الله رحمه الله رحمه الله عشرات المواضع لأئمة أهل البدع كقطب والبنا وغير هؤلاء، إنما إذا جاء إلى أهل السنة إذا انتقد واحدا فإلى بقسم الظهر وقطع الرقاب، وأسأل الله أن يفعل به وأن يفعل. لكن انظر إلى دقة الألباني رحمه الله تعالى، يقول ومحمد علي الصابون هداه الله في اختصارهما لتفسير ابن كثير، فقد أورد الحديث محذوف السند، حديث حديث وسكت عنه، فأوهم القراء ثبوته، وهي عادة لهما لجهلهما بهذا العلم الشريف. وزاد الآخر على الأول فنقل، اللي هو الصابوني، فنقل تخريج الحديث بمصدرين مذكورين إلى الهامش، موهما للناس أنه من تخريجه متجاهلا قوله صلى الله عليه وسلم من تشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، متفق عليه. وإلا اسمع الكلام بقى الجميل، وإلا فماذا عليه لو تركه في بحله من الأصل ووفر سطرا من طبعته لمختصره؟ ولكنه حب التعالي والظهور، والله المستعان. وهذا سؤال سئل إياه الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ما قول فضيلتكم فيما يفعله البعض من استئجار من يكتب لهم البحوث أو يعد لهم الرسائل أو يحقق بعض الكتب فيحصلون على شهادات علمية، ومثلها فيحصلون على ألقاب علمية، الدكتور العالم الفلان، وليس ذلك من كسبه ولا من علمه؟ فأجاب رحمه الله: إن مما يؤسف له كما ذكر السائل أن بعض الطلاب يستأجرون من يعد لهم بحوثا أو رسائل يحصلون بها على شهادات علمية، أو من يحقق بعض الكتب فيقول لشخص: حضر لي تراجم هؤلاء وراجع البحث الفلاني، ثم يقدمه رسالة ينال بها درجة يستوجب بها أن يكون في عداد المعلمين أو ما أشبه ذلك، أو ما أشبه ذلك، أن يكون في عداد العلماء، أن يكون في عداد الخطباء المفوهين. فهذا في الحقيقة مخالف لمقصود الجامعة ومخالف للواقع، وأرى أنه نوع من الخيانة، أرى أنه نوع من الإيه؟ من الخيانة. طيب، وهل اعتبر العلماء ذلك سرقة وخيانة؟ نعم. وتشبع من المعطى؟ نعم، كما سبق في فتاوى من ذكرنا من العلماء رحمه الله تعالى. حتى في الشعر يا اخواني كانوا يستنكرون ذلك. قال الحريري رحمه الله تعالى في مقاماته: واستراق الشعر عند الشعراء أفظع من سرقة البيضاء والصفراء، يعني من الذهب والفضة. قال ابن حجر في انتقاد الاعتراض الذي انتقد فيه العيني، اسمع ماذا يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في مسألة عدم العزف: فأخذ كلام غيره فنسبه لنفسه من غير اعتذار عنه، وقد صنع في الباب الذي يليه قريبا من ذلك، وما ظننت أن أحدا يرضى لنفسه بذلك. وإذا تأمل من ينصف هذه الأمثلة عرف أن الرجل هذا عريض الدعوى بغير موجب، متشبع بما لم يعط، منتهب لمخترعات غيره ينسبها إلى نفسه من غير مراعاة عاتب عليه وطاعن ممن يقف على كلامه وكلام من أغار عليه. ولو حلفت، يقول ابن حجر، أنه لم يخل باب من أبواب هذا الكتاب على غزارتها من شيء من ذلك لبررت. وشاهدي على ذلك عدل من كلامه نصا لاختصارا، بل مصالقة ومناهبة حتى إنه يغفل فينقل لفظة قلت الدالة على الاختراع، يعني حتى لو قال صاحب الأصل قلت فإنه ينقل أيضا إيه؟ قلت الدالة على الاختراع له والاعتراض منه، ويكون ذلك كله لمن سبقه. ومن عجائب ما وقع له، اسمع بقى، من العجائب وهو يفعل هذا الفعل وينقل عن غير بدون عزو، من العجائب أنه بالغ في الإنكار على من يأخذ ممن سبق فيحكيه ولينسبه لصاحبه، ثم وقع فيما عابه من ذلك وبالغ في الإكثار، يعني هو يفعل الفعل مع أنه ينهى عن ذلك أشد الإيه؟ الناهي. مثل رسلان تماما، فإنه قد فعل هذا الأمر كما سنورد لكم الآن ما هو حكم رسلان على من يفعل ذلك. وقال أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى عن سراق النصوص، ماذا يقول رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين؟ يقول: وكحيل اللصوص والسراق على أخذ أموال الناس، وهم أنواع لا تحصى، فمنهم السراق بأيديهم. انظر إلى تقسيم ابن القيم للسراق: وهم أنواع لا تحصى، فمنهم السراق بأيديهم، ومنهم السراق بأقلامهم، ومنهم السراق بأمانتهم، ومنهم السراق بما يظهرونه من الدين والفقر والصلاح والزهد، وهم في الباطن بخلافه، ومنهم السراق بمكرهم وخداعهم وغشهم. وبالجملة فحيل هذا الضرب من الناس من أكثر الحيل. يبقى قال: ومنهم السراق بأقلامهم. طيب، سئل العلامة الألباني رحمه الله تعالى في حكم من يسرق مؤلفات غيره ويضيفها لنفسه، الشيخ ايش يقول السائل؟ قال السائل: وينسبها لنفسه. قال الشيخ: ارفع يا اخي الصوت قليلا جزاك الله خيرا. السائل: يا شيخ، ما حكم من يسرق مؤلفات غيره ويضيفها لنفسه؟ هذا مثل ما فعل عبد الله بلا مدفع، ومثل ما فعل ابوه بالتحايل والزيادة والنقصان، وينقل الكلام كاملا من غير ايه عزو، وقد فعل ذلك في كتاب باكمله كما سترون. الشيخ: وهذا النوع من السرقة نوع جديد من السرقة، لم يكن للمسلمين الماضين عهد به، ولذلك لا يحسن بطالب العلم أن يستنبط حكمه حكم هذا النوع من نصوص عامة، وقد يوجد هناك نص أخص وألصق في الموضوع. أما النصوص العامة فهي التي تنهى المسلم عن الاعتداء على أخيه المسلم، كمثل قوله تعالى: لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، يعني تحريم ذلك بنصوص عامة وخاصة. أما العامة فكقول الله عز وجل: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، فالاعتداء نص عام يشمل أي نوع من أنواع الاعتداء، سواء ما كان ذلك في المال أو في العرض أو في الخلق أو في أي شيء من شؤون الحياة التي تمس الإنسان. أما النص الألصق بموضوعنا فعنيتم به الحديث المعروف في موطأ الإمام مالك وفي غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه عن السارق من هو. اسمع، السارق من هو يا أخي؟ من تسمي الأشياء بغير أسمائها فتقول هذا عزو وليس سرقة، هذا عزو وليس سرقة، هذا بدون عزو وليس سرقة، فننكر ذلك يعني إنكارا مستحبا، نقول الأولى والأفضل لكن ليس سرقة. اسمع يا أخي، إذا عرفت من السارق تبين لك حكم هذا أيا كانت نوع السرقة. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: فأجابوا بما هو معلوم من أن السارق هو الذي يسرق مال غيره، فأجابهم بأن السارق هو الذي يسرق من صلاته. قال: وكيف يسرق من صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها وسجودها، لا يتم ركوعها وسجودها. انظر إلى دقة استنباط الشيخ الألباني الموفق الحقيقة في هذا الباب. فالمقصد من هذا الحديث يقول الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم وسع معنى السرقة، فنأخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وسع معنى السرقة، المعنى الذي كان محدودا عند الناس ومحصورا في سرقة الأمور المادية كالأموال والعقارات ونحوها، فلفت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نظر المسلمين بأن هناك سرقة أخرى وهي أسوأ من السرقة المعروفة عند الناس جميعا. يقول الشيخ الألباني: هذه سرقة أسوأ من سرقة المال، ألا وهي سرقة شيء من أركان الصلاة ومن واجباتها، حيث ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض روايات الحديث أن أسوأ السرقة هو الذي يسرق من صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها. ومن هذا الحديث نستطيع أن نفهم أن من السرقة المحرمة هو ما جاء في السؤال من أن يأخذ المسلم علم غيره ثم ينشره لنفسه، وحسبه في ذلك وعيدا قوله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطه كلابس ثوبي زور. يبقى الأدلة التي ذكرها من كتاب السنة منزلة على هذا يا إخوان ولا لا؟ منزلة على هذا بكلام أهل العلم، أي أن الذي يتظاهر بأنه مثلا غني كيف يتظاهر؟ يأخذ ثوب الغني أو زينته فيلبس ويتظاهر أمام الناس بأن هذا من كسبه ومن ماله، وواقع الأمر ليس كذلك. فهو عليه الصلاة والسلام يقول: المتشبع بما لم يعطى، المتظاهر بما ليس له، فهو كلابس ثوب زور. لم يقل كلابس ثوب زور، وإنما قال كلابس ثوب زور من باب المبالغة في زجر هذا الذي يتعاطى بما ليس له. من أجل هذا وذاك لا يجوز للمسلم أن يأخذ العلم من كتاب وأن ينسبه إليه هذا ولو كان بحثا وتحقيقا، فكيف بنا إذا كان كتابا؟ يبقى الشيخ بيرى هذا فين؟ في البحث، ويرى هذا فين؟ في التحقيق. ولهذا لما رد على الفتان عبد المنان هذا من ضمن ردود رحمه الله تعالى ذكر مرة أنه أخذ حكم الألباني رحمه الله تعالى ولم يسند هذا الحكم الألباني، وكان الألباني يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وكنت قد وهمت في نسبة هذا، فبدلا من أنسب إلى الإمام أحمد أنسبته إلى عبد الله بن أحمد. فمصيبة الرجل أنه نقله إيه كذلك حتى يفضح الله سبحانه وتعالى أمره. فرحمهم الله يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فرحمهم الله تعالى يقولون من بركة العلم عزو كل قول إلى قائله، لهذا يحرم أن يسرق المسلم كتابا ليس له ثم يعزوه لنفسه، هذا ما يحضر جوابا عن هذا السؤال. يبقى الشيخ قال بالتحريم ونقل الأدلة في هذا، وقال ولو كان بحثا أو إيه أو تحقيقا، ولو كان بحثا أو تحقيقا. ويقول رحمه الله تعالى أيضا في سؤال آخر جاء في مجموع فتوى وهي تحت الطبع سؤال رقم 6837، انتشرت ظاهرة نقل كلام الغير دون عزوه إليه، وقد قيل قديما إن ذلك يمحق بركة العلم، فما نصيحتكم لما يفعل ذلك؟ فكان جواب الشيخ الألباني نقل كلام الآخرين دون عزوه إليهم، انتبه الشيخ بيتكلم في العزو، نقل كلام الآخرين ليس كتب كاملة، أرجو أخواني أن تفهموا هذا لا يلبس عليكم الشبهات، نقل كلام الآخرين دون عزوه إليه يمكن أن نسميه سرقة حديثية أو بدعة جديدة لا يعرف العلماء من قبل، وليست المسألة انتفاء بركة هذا العلم المصروف بحزب، ليست المسألة انتفاء البركة وخلاص يكون هذا من باب الايه من باب الاستحباب، بل في ذلك دلالة واضحة جدا على أن هذا العلم ليس لله، لو أراد صاحبه أن يكون العلم لله لأسند القول إلى قائله. فالشيخ يقول ليس هذا فقط من باب انتفاء بركة العلم، بل في ذلك دلالة واضحة جدا على أن هذا العلم ليس لله، لأنه لو كان لله عز وجل لما وقع في وعيد قوله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. والمصدر هذا مقال منشور على الشبكة بعنوان عائد القرن في قفص الاتهام، وغير ذلك من الكلام الكثير في هذا. طيب قد يقول قائل لكن هذا يا أخي الرجل لم يشتر ذلك على نفسه، والرجل ما يرى هذا سرقة، فوقع من جهل مثلا، فوقع بسبب جهله في هذا وأراد خيرا. لهذا نختم بكلام رسلان نفسه، هل أنت يا رسلان تعتبر هذه المسألة من المسائل التي لا إشكال فيها؟ هل تعتبر هذا أم لا؟ اسمع إلى رسلان في خطبة حرامي الضلال، خطبة بعنوان حرامي الضلال، فيقول صاحب الخطبة فنحن أمام ظاهرة جديدة عجيبة في عالم الضلال، فكان الضلال القدامى يضلون على علم ويعرفون كيف يضلون ويضلون أو يضلون ويضلون، وكانوا يسرقون ضلال غيرهم من الضلال ويحسنون إخفاء سرقاتهم ويموهون على الناس ما يعرضون من الضلال حتى لا يروج على الناس أنه من ضلال هؤلاء من كدهم وتعبيهم، وإنما ضلوا بعرق جبينه بعرق جبينه. اسمع ما حكم رسلان على هذا، وإذا كان القائل يقول وشهد شاهد من أهله فإننا نقول وشهد شاهد على نفسه وليس من أهله بل على نفسه، وأظن أن الإقرار أرفع الأدلة وأعلى الأدلة، فلا يقل من أقر عن سيب شيء إيتي بشهود، إنما هو أرفع ليه الأدلة. فما حكم ذلك عند رسلان؟ يقول وهي نظرية في اللصوصية معروفة مشهورة ولها مدارس ومؤسسات، طبعا من إحدى هذه المدارس الحزب السبكي الذي يرأسه رسلان وولده، عرفنا الآن مدرسة من المدارس، هو الذي يقول هو الذي يقول فهو ولده، عرفنا الآن مدرسة من هذه المدارس، يقول وهي نظرية في اللصوصية معروفة مشهورة ولها مدارس ومؤسسات، إلى أن يقول يبقى هو يقول لصوصية، هذه نظرية لصوصية مشهورة فسماها نظرية، وهذا تعبير لم يسبق إليه. الحقيقة هذا ما شاء الله قد أخرج تعبيرا عظيما في هذا. وأيضا يقول كلاما إلى أن وصل وهي شيوعية شيوعية قبل أن يعرف الشيوعيون الشيوعية ومذهب في اللصوصية، فكل شيء طلته يدك هو لك. فهذا مذهبه في السرقة، قبح الله وجهه. أقصد هو الذي يقول يعني على من ينتقد يعني قبح الله وجهه. إذن ما حكم رسلان على رسلان؟ على فكرة إخواني الحقيقة كل المخالفات التي توقع فيها رسلان هناك ردود قوية جدا 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 من رسلان عليها، ولو أنه اعتنى طلاب بهذا بمخالفة رسلان والرد على ذلك من رسلان لأخرج مؤلفات ومجلدات عظيمة جدا في هذا الباب. يبقى إذن ما حكم رسلان على هذا؟ شيوعية نظرية في الأصوصية. إذا لا ينبغي لأحد أن يبرر لرسلان بعد اليوم، فقد حكم الرجل على نفسه. طيب يمكن الشيخ يقصد كتابا بأكمالي مثلا، يبقى الشيوعية كتاب ليس الشيوعية عبارة. اسمع رسلان وهو يقول: ويشتد على رجل نقل منه ربما صفحة صفحة ولم يعزو إلى ذلك. ماذا قال؟ يقول في موضع آخر: إن الكلام الذي تشير إليه، يخاطب واحدا يعني، استعرته أنت. أقول استعرته متلطفا، وإلا أنت سرقته، يعني يريد أن يقول أنت سرقته، يعني استعرته بدون إذن ولا عزو لصاحبه، وسودت قرابة صفحة، وسودت إيه؟ قرابة صفحة في مجلة التوحيد نشرتها باسمك في رثاء شيخ من شيوخ أنصار السنة قد كان مات، ولو شئت لعينت للناس ما أنت به عليم. لو شئت أنا لعينت للناس هذه الصفحة تقريبا، لأعلم يا صفحة، لأعلم لك صفحة من؟ يا من سرق، يا من أخذ، يا من نسبت جهدا إلى جهدك. ولكن من سطر مسلما هو سيسطر عليه الصفحة. ودعاء أبينا إبراهيم، ونحن نقول لك يا رسلان لو كانت صفحة لقلنا من سطر مسلما، وكان من دعاء ابن إبراهيم الذي حكاه عن رب العالمين: ولا تخزيني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فما الحكم يا رسلان لو كان كتابا وصفحات متعددة؟ وقال كلاما طويلا في تسجيل صوتي منشور على الشبكة في مسألة العزو وخلافه، كان كلام طويل طبعا بالعامية التي يحذر منها رسلان، عامية الحقيقة ركيكة لو سرنا معها لن تفهموا إيه لو تفهموا شيئا. الاخ بيقول انا كتبت عزو مجمل في اول الكتاب، يعني انا اكتفيت بالعزو المجمل في اول ايه الكتاب، يعني عزو ولكن عزو مجمل في اول الكتاب. رسلان: لا لا لا، ثلاث مرات لا لا لا، محدش يلتفت هذه العبارة ويفكر كل الكلام اللي بيراه ده بتاعك انت بتاعك. فاكرين لما وقف على كلمة بتاع؟ ايضا وقع في بتاع هذه، نعم، محدش يلتفت هذه العبارة ويفكر كل الكلام اللي بيراده بتاعك انت. هو مش قادر يميز، لان انت خلطت الكلام بكلام غيرك والدنيا كلها انفتحت، فالكلام ده في الاخر هيعزى لك انت ومش بتاعك، وده خطير جدا. اسمع كلام رسلان بيقول ايه، وده خطير جدا. وهم قالوا قبل كده من بركة العلم، هم قالوا يعني قبل كده ان بركة العلم عزو الى اهله، فالكلام ده مهم كما قال ابو عبيد: فمن بركة العلم عزو ان افادك انسان لفظة. اسمع يا اخي والله ما تحتاج، والله المسألة لا تحتاج كثير استدلال، لكنك ستجد ايضا من يرد، وطبعا ستجد رسلان بقى يرد وياتي من هنا وهناك. احنا نريد رسلان يرد على رسلان ويبين لنا هذا الكلام، لا يأتي بمقطع جديد ويترك هذا كعادته دائما. فبيقول ايه بقى؟ إن أفادك إنسان لفظة فقل أفادني فلان كذا، دي طريقة السلف. علشان كده بقي هؤلاء السلف من أجل بركة العلم والعزو، لأن السلف لو كانوا عملوا في مسائل النقل وإدخال بعض الكلام في بعض
كما حصل في كتب كلها في شروحات كلها يدخل بعض الكلام في بعض. لو ان السلف عملوا كده ما كناش عرفنا منهم حاجة، ما كانش هيبقى منهم حاجة. النهارده نقول فلان قال كذا وهو سطر واحد، وممكن تكون كلمة، سطر كلمة لفظة، انظر كيف يدقق مين رسلان. المهم يعني الى غير ذلك، المهم اللي يعنينا ايه بيت القصيد، ان هو ايه الرجل بيقف عند الكلمة واللفظة وغير ذلك. وبعدين هو يقول خطبة براحته، لان الخطبة صارت كتابا، الخطبة صارت ايه كتابا، فالحكم على الكتاب. هل لما نقلتها الى كتاب هل تحتوى عزاوت ام الامر هو هو؟ طبعا ايضا شبكة سحاب قد حكمت على كل هذه الاعمال بالسرقات، وتجد على شبكة سحاب سلسلة السرقات العلمية عند الحلبي، وقفت مع سرقات وتنقلات ومخالفات فتى الادغال، نموذج من سرقات الشيجي. السرقات العلمية مختار طباوي المذجن، الحكم على عائد القرني في قضية سرقة كتاب لا تيأس. من فضائح الحلبي جمعوا بين السرقة والبدعة في تحقيقه لكتاب البدعة والحوادث القرطوشي للشيخ أبي عمر عبد الباسط المشهدان. فشبكة سحاب تحكم على هذه الأعمال بأنها من السرقات، بأنها إيه؟ من السرقات. هذا كلام يعني كثير الحقيقة أخواني، وطويل من كلام أهل العلم في ذلك. أيضا من الكلام الموجود بقى في المجامع والفتاوى غير ما سبق، جاء في بيان مجمع الفقه الإسلامي الذي وقع عليه علماء العصر ابن باز والعثيمين والفوزان والبسام والسبيل وغيرهم تحت عنوان القرار الرابع بشأن حقوق التأليف والمؤلفين، جاء فيه ما يسمى بالملكية الأدبية. ونظر المجلس في الرأي المقابل وما نشر فيه عن حقوق الابتكار وما يسمى الملكية الأدبية والملكية الصناعية من أن كل مؤلف لكتاب أو بحث أو عمل فني أو مخترع أو مخترع لآلة نافعة له الحق وحده في استثمار مؤلفه أو اختراعه نشرا وإنتاجا وبيعا، وأن يتنازل عنه لمن يشاء بعوض أو شروط التي يوافق هو عليها، وليس لأحد أن ينشر كتاب المؤلف أو البحث المكتوب بدون إذن صاحبه، ولا أن يقلد الاختراع ويتاجر به دون رضا مخترعه. وانتهى المجلس بعد المناقشة المستفيضة إلى القرار التالي، انتبهوا للقرارات بارك الله فيكم يا إخوان. احنا طبعا يا اخواني يعنينا الجانب العلمي، اما نحن نعلم ان المتعصبة لن يلقوا لذلك بالا. واحد، ان الكتب والبحوث قبل ابتكار طرق النشر بالمطابع التي تخرج منه الالاف المؤلفة من النسخ، حين لم يكن في الماضي وسيلة لنشر الكتاب الا الاستنساخ، حين لم يكن في الماضي وسيلة لنشر الكتاب الا الاستنساخ باليد، وقد يقضي الناسخ سنوات في استنساخ كتاب كبير ليخرج منه نسخة واحدة، كان الناسخ إذ ذاك يخدم العالم المؤلف حينما ينسخ بقلمه نسخة أو عدة نسخ، لولاها لبقي الكتاب على نسخة المؤلف الأصلية معرضا للضياع الأبدي إذا تلفت النسخة الأصلية. فلم يكن نسخ الكتاب عدوان ناسخ لجهود غير علمه، بل بالعكس كان خدمة له وشهرة لعلمه وجهود. ولهذا نقول التصنيف في الأول ممكن يقع فيها مثلا شيء من هذا، وقد لا يعزو، إما مثلا عزى وسقط هذا أو نسي أن يعزو، لكن لم يكن منهجا عند أحد، بل الجميع يعزو، لكن في موضع في كذا قد يكون سقط من النسخ، أو يكون نسي أن يفعل هذا، أو يكون الكلام مشهورا شهرة عظيمة. نعم. الأمر الثاني، أما بعد ظهور المطابع فقد أصبح الأمر معكوسا تماما، فقد يقضي المؤلف معظم عمره في تأليف كتاب نافع. اسمع ردا على من يقول لا عبرة بحقوق الطبع وكذا التي وضعها الناس اليوم، لا عبرة بهذا، كيف لا عبرة؟ كيف لا عبرة يا حقوق؟ ولو أخذ كتاب لك وغير اسمك وجعل لآخر أو أخذ جله فإنك تغضب غضبا شديدا. ثم إننا لن ندع كلام العلماء والمجامع لكلامك أنت. أما بعد ظهور المطابع فقد أصبح الأمر معكوسا تماما، فقد يقضي المؤلف معظم عمره في تأليف كتاب نافع وينشره ليبيعه، فيأخذ شخص آخر نسخة منه فينشرها بالوسائل الحديثة طبعا أو تصويرا ويبيعه مزاحما مؤلفه ومنافسا له، أو يوزعه مجانا ليكسب بتوزيعه شهرة، فيضيع تعب المؤلف وجهوده.
ومثل ذلك يقال في المخترع، وهذا مما يثبط همم ذوي العلم والذكاء في التأليف والاختراع، حيث يرون أن جهودهم سينهبها سواهم نهبة يا أخوان متى ظهرت ونزلت الميدان، ويتاجر بها منافسا لهم. من لم يبذل شيئا مما بذلوه هم في التأليف أو الابتكار فقد تغير الوضع بتغير الزمن وظهور المستجدات فيه مما له التأثير الأساسي بين ما كان وما صار، مما يوجب نظرا جديدا يحفظ لكل ذي جهد جهده وحقه. فيجب أن يعتبر أو أن يعتبر المؤلف والمخترع حق فيما ألف أو ابتكر، وهذا الحق هو ملك له شرعا لا يجوز لأحد أن يسطو عليه دون إذنه، وذلك بشرط أن يكون الكتاب أو البحث ليس في دعوة إلى منكر شرعا أو بدعة أو أي ضلالة تنافي شريعة الإسلام، وإلا فإنه حينئذ يجب إتلافه ولا يجوز نشره. وكذلك ليس للناشر الذي يتفق معه المؤلف ولا لغيره تعديل شيء من مضمون الكتاب أو تغيير شيء دون موافقة المؤلف، ليس له أن يغير الناشر إلا بموافقة المؤلف ولو في عبارة، وهذا الحق يورث عن صاحبه، يعني حتى لو مات صاحب الكتاب، ويتقيد بما تقيده به المعاهدات الدولية والنظم والأعراف التي لا تخالف الشريعة والتي تنظم هذا الحق وتحدده بعد وفاة صاحبه تنظيما وجمعا بين حق الخاص والحق العام. ما يقال إن هذه من القوانين الوضعية يا أخواني، هذه أمور تضبط بها حقوق الناس وتحفظ بها حقوق الناس، والتي تنظم هذا الحق وتحدده بعد وفاة صاحبه تنظيما وجمعا بين حق الخاص والحق العام، لأن كل مؤلف أو مخترع يستعين بأفكار ونتاج من سبقوه ولو في المعلومات العامة والوسائل القائمة قبله. أما المؤلف أو المخترع الذي يكون مستأجرا من إحدى دور النشر ليؤلف لها كتابا أو من إحدى المؤسسات ليخترع لها شيئا لغاية ما، فإنما ينتجه يكون من حق الجهة المستأجرة له، ويتبع في حقه أو يتبع في حقه الشروط المتفق عليها بينهما مما تقبله قواعد التعاقد. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحقيقة كلام كثير، لكن يعني أظن إن شاء الله إن فيه الكفاية، وكلام الرجل نفسه قد شهد على نفسه بذلك. وطبعا شبكة سحاب قد أقرت مثل هذه القوانين، فقد جاء في شبكة سحاب السلفية بعنوان الحكم على عائد القرن في قضية سرقة كتاب لا تيأس، قالوا قضت لجنة حقوق المؤلف بوزارة الإعلام بتغريم الداعية السعودي عائد القرن مبلغ 300,030 في القضية التي تقدمت بها الكاتبة السعودية سلوى العضيدان، اتهمته فيها بالاعتداء على حقوقها الفكرية. ووفقا للمصادر فإن المبلغ يشمل 30,000 للحق العام و 300,000 تعويضا للكاتبة العضيدان في الحكم الذي كانت تتساءل عنه الأوساط الثقافية السعودية، كما شمل الحكم سحب كتاب القرن لا تيأس من الأسواق ومنعه من التداول ووضعه بشكل رسمي على قائمة المنع حتى لا يدخل إلى المملكة. هذا ما يتعلق بحكم السرقة في ذلك. وقد شدد السلف رحمه الله تعالى على من يفعل هذا وأسقط به، وهذا ما سيأتي في المسألة التي بعد ذلك إن شاء الله.